بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة أيها الإخوة في اللغة هي الدعاء، وقال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاءك سكن لهم. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو للمؤمنين، وصلي يعني أدعو لهم. وأما الصلاة في الاصطلاح فهي عبادة من أهم العبادات، هذه العبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. يقول المؤلف: تجب الصلاة على تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح الصلاة من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر. يقول: الصلاة تجب هذه الصلوات على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يجب عليه أن يؤدي الصلاة إذا كان مكلفا، يعني عاقلا بالغا. إلا الحائض والنفساء فإن الصلاة لا تجب عليهم، لأن الله عذرهم بترك الصلاة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة. من السنة جاء في الحديث الذي نحفظه جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة يعني أداء الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى التوحيد وقول لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لذلك فقد افترى، فيعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. أجمع العلماء على أن الصلاة مفروضة على كل مسلم، وأنها واجبة، وأنها عمود الدين. هذه الصلاة لا تجب إلا بشروط، لا تجب الصلاة إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر. ما معنى عدم وجوبها على الكافر؟ أنه لا يلزم بها وهو لم ينطق بالشهادتين. فلا يأتي شخص لشخص لا يقول لا إله إلا الله يقول صلي، أول يأتي بالشهادتين ثم يصلي. فأما إذا ما أتى بالشهادتين فلا تصح صلاته، ولو صلى الكافر لم تقبل منه لأنه ما أتى بالتوحيد. ولا يلزم الكافر قضاؤها بعد أن يسلم، ولا يلزمه قضاؤها بعد أن يسلم. فهذا الدين مرتب، إذا أتى بالتوحيد يخبر بأن الله افترض عليه خمس صلوات، والاستسلام لله يقتضي أن يقبل بذلك، فإن قبل بالصلاة أعلم بالزكاة. الشرط الثاني التكليف. التكليف يقصد به أن يكون الشخص عاقلا بالغا، فالبلوغ يخرج الصغير، فالصغير لا تجب عليه الصلاة. والصغير قسمان: صغير لا يميز، ما يعرف، كصاحب السنة والسنتين، فهذا لا تجب عليه ولا تصح منه لعدم النية. وهناك صغير مميز يفهم الكلام ويرد الجواب، فهذا الصبي يؤمر بها ولا تجب عليه. يعني صاحب سبع سنوات لا تجب عليه الصلاة، وإن كان يؤمر بها لحديث مروهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. وعلى وليه، يعني من هو ولي الصغير؟ أبوه أو الذي يلي أمره، أن يأمره بالصلاة إذا صار عمره 7 سنوات، ويضربه ضرب تأديب لا تعذيب إذا صار عمره 10 سنوات. لكن هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة، لا تجب إلا على بالغ، لكن حتى يتعود ويتمرن ويعني يلتزم بهذه الصلاة لابد أن يؤمر من عمر 7. طيب المجنون لو صلى هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاة المجنون لأنه لا يعقل. ولا غير المميز من الأطفال كصاحب السنة والسنتين 3. إذا بلغ الأطفال أعمارهم 7 سنوات يؤمرون بها للحديث، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وهذا الضرب ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، يعني حتى يحفز على الصلاة ويعرف أن الصلاة أمرها عظيم. وإلا هذا صاحب 7 سنوات لم يرتكب محرم، وإنما حتى يتعود على الصلاة وحتى يتمرن عليها وحتى يلتزم بها. هذه الصلاة أيها الإخوة يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له أن يجمع بينه وبين التي تليها. كل صلاة لها وقت ضرورة وهي ما يسبق خروج الوقت، وأما صلاة العشاء وصلاة العصر فلها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. فالعصر حتى يكون ظل كل شيء مثليه هذا وقت اختيار، ومن ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس هذا وقت اضطرار، بمعنى أنه لا يجوز أن يؤخر لهذا الوقت. لكن لو صلى بعد اصفرار الشمس فإن صلاته صحيحة أداء وليست قضاء مع الإثم. وكذلك الذي يؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو إلى الثلث من الليل على حسب الخلاف، من الثلث أو النصف إلى الفجر هذا يسمونه وقت اضطرار، لا يجوز أن يؤخر إلا عند الضرورة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا محددا، فإن أخرها عامدا عالما بلا عذر حتى أخرجها عن الوقت أثما، وقد فرط في شرط من شروطها. وإن أخرها إلى وقت الضرورة فإنه يأثم وتصح منه أداء، وأما إذا كان معذور فلا إثم عليه. جاء في الحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. متى يجوز تأخير الصلاة عمدا؟ في المذهب قال إذا جمع الصلاة مع التي تليها، إذا أراد أن يجمع صلاة الظهر مع العصر فيجوز أن يؤخر، يجمع صلاة العشاء المغرب مع العشاء فيجوز أن يؤخر. وفي حالة ثانية قال لمشتغل بتحصيل شرطها، لمشتغل بتحصيل شرطها الذي يحصله قريبا، يعني مثلا شخص ما عنده ماء فقال سأدرك الماء بعد نصف ساعة في المحطة الفلانية، هل يؤخر الصلاة حتى يصل إلى هذه المحطة؟ المذهب يقول نعم، والصحيح أنه لا يؤخر الصلاة عن الوقت لتحصيل الشرط. فلو كان الوقت سيخرج بعد نصف ساعة وسأجد الماء وسيخرج بعد 5 دقائق فإنني أتيمم وأصلي الصلاة حاضرة في وقتها ولا أؤخر الصلاة عن وقتها، لأن شرط الوقت أهم شروط الصلاة. لو أن شخصا عليه ثياب نجسة والوقت بقي عليه 10 دقائق ويخرج، هل يقول أؤخر الصلاة حتى أرجع إلى البيت أغير ثم أصلي، أو أصلي الآن حتى أدرك الوقت؟ نقول صلي الآن وأدرك الوقت، لأن شرط الوقت هو من أو هو أهم الشروط، فهو أهم من شرط الطهارة وأهم من شرط يعني طهارة الثياب كذلك. ثم دخل المؤلف في الأذان بعد بيان شروط الصلاة في مسألة: ما حكم جحد الصلاة؟ لو جاء شخص وقال أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن الصلاة سنة وليست بواجبة، ما حكمها؟ جاحد فرض الصلاة ما حكمه؟ يقولون إن الذي يجحد فرض الصلاة كافر ولو صلى، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ولأنه كذب الله في كتابه، لأن الله أمر بها وقال إن الصلاة كانت على كتاب كتابا موقوتا يعني مفروضا ومحددا. فمن جحد الصلاة فقد جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وهذا كفر، خصوصا إذا كان نشأ بين المسلمين وعرف الأحكام فهذا يكفر، وبشرط أن لا يكون ممن يعذر مثله، كحديث العهد بالإسلام. لو شخص لا يعرف الإسلام ودخل فيه وظن أن الواجب هو قول لا إله إلا الله، فهذا يعلم ويبصر ويفهم، ثم بعد ذلك ينزل عليه الحكم. من الذي ينزل الأحكام هذه؟ الحاكم والإمام، ولا يحكم فيها أحد الناس، لأنها تحتاج إلى تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، ولا يملك ذلك إلا من له سلطة وله قوة. واضح؟ لكن هذا من باب معرفة الحكم الدياني، ديانة الذي ينكر وجوب الصلاة ليس من المسلمين، مثل الذي ينكر وجوب الزكاة، والذي ينكر وجوب صوم رمضان، والذي ينكر وجوب الحج، الذي ينكر إنكارا. وهذا غير مسألة الترك تكاسلا، الترك تكاسلا أكثر الصحابة يرون أن الذي يترك الصلاة تركا مطلقا أنه ليس بمسلم، لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبعض العلماء لا يرى ذلك، لكن الجحود بإجماع العلماء أن الذي يجحدها وينكرها ويقول الصلاة ليست واجبة أن هذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. بعد بيان شروط هذه شروط الصلاة دخل المؤلف على كتاب من أهم الكتب، وهو كتاب الأذان. والأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين المؤدين للخمس والجمعة. وما معنى الأذان؟ الأذان هو الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. وشرعا الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة معلومة، وأما الإقامة فهي من أقام الشيء إذا جعله مستقيما، ويراد به الإعلام بالقيام للصلاة لأدائها بألفاظ مخصوصة معلومة. والأذان من أفضل العبادات، جاء في الحديث عن معاوية رضي الله عنه قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فالمؤذن له فضل عظيم جدا، فيأتي يوم القيامة من أطول الناس أعناقا، لأنه كان يطول في أذانه ورفعه للشهادتين والتكبير والحيعلة ودعوة الناس إلى الصلاة. وجاء في الحديث الآخر لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليه، يعني اقترعوا عليه من شدة المنافسة. فعلى الإنسان أن يحرص على الأذان. قال الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. أجمع المسلمون على مشروعية الأذان والإقامة للصلوات الخمس، وأنها واجبة على الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن بقية القادرين. وأما دليل الوجوب فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليصلي أكبركما. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسافرين. ومنه نستدل أنه إذا كان هناك من يسافر ولو كان في برية أو في سفر أنهم يؤذنون، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لا تجب الأذان والإقامة إلا على من اجتمعت فيه الشروط الآتية: أن يكون المصلون رجالا، فخرج بذلك الصغار وخرج النساء، وخرج الرجل الفرد الذي يكون وحيدا. ولكن يشرع للإنسان ولو كان منفردا على سبيل الاستحباب أن يؤذن. جاء في الحديث يعجب ربكم من راعي الغنم في شظية يؤذن في غنمه، يؤذن بالصلاة ويقيم. فهذا مما يعجب الله له، بمعنى يثني عليه ويحمد له ذلك الفعل. أن يكونوا أحرارا، فلا يجب على العبيد، لأن الجماعة أصلا لا ليست بواجب عليه لانشغالهم في خدمة أسيادهم. وأن يكونوا مقيمين بمعنى غير مسافرين، لكن المسافر يستحب ويسن له الأذان للحديث السابق. جاء في الحديث أيضا إني، يقول عبد الرحمن لعبد الله بن أبي عبد الرحمن أبو سعيد الخدري، يقول يوصي أحدهم يقول إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يقول أبو سعيد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن يكون الأذان للصلوات الخمس، فلا يشرع الأذان للنوافل وإنما للصلوات الخمس والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وإذا وأل في الحديث تدل على الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس التي تجب فيها الجماعة. وأن تكون الصلاة مؤدات غير مقضية، ولكن لو تأخر جماعة عن الصلاة فإنه يسن لهم الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث له قصة أنه خرجت الشمس وكانوا في غزوة ولم يستيقظوا لصلاة الفجر, فغير مكانه وأمر بلالا أن يؤذن, فأذن بلال ثم أقام الصلاة وصلى. ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو كانت العدالة ظاهرة. فسبقت شروط الأذان وجوب الأذان, ويذكر المؤلف هنا شروط صحة الأذان, والفرق بينها أن تخلف شرط من وجوب شروط الوجوب لا يعني بطلان الأذان, وإنما كون الأذان لا يجب. أما لو تخلف شرط صحة الأذان فإن الأذان لا يصح. فرق بين شروط صحة الأذان وشروط وجوب الأذان. شروط الصحة هي أن يكون مرتبا على الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء شخص ونكس الأذان أو غير في ألفاظه لم يصح. لا بد أن يكون الأذان مرتبا على شروط على الصفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد. وأن يكون متواليا, يشترط في الأذان أن يكون متواليا, فلا يصح أن يكون مفرقا. فلو قال الله أكبر الله أكبر وقعد خمس دقائق ثم كبر ثم تشهد بينها دقائق, لا يصح الأذان لأنه ليس متواليا, لأن الأذان عبادة واحدة فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها. والشرط الثالث قال منويا, فلو أذن بغير نية لم يصح, لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأن يكون المؤذن ذكر فأخرج الأنثى, فلو أذنت المرأة فإن أذان المرأة لا يصح, لأن هذه العبادة مخصوصة بالرجال, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم في أهل بيتها ولم يأمرها أن تؤذن, فكان يؤذن لها شيخ كبير ثم تأم أهل بيتها. وأما غير المميز فغير المميز لا نية له, فلو أذن صغير عمره سنة أو سنتين أو ثلاث فلا يصح أذانه لأنه لا يصح تصح نيته. قال: وعدل ولو ظاهرا, يعني الفاسق لا يصح أذانه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يؤتمن في دخول الوقت فلا يصح أذانه, لأن الأذان هو إخبار عن دخول الوقت, وأن يكون الأذان بعد دخول الوقت, فلو أذن الإنسان قبل الوقت لم يصح أذانه, فيعيد الأذان بعد دخول الوقت, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. بل يا أخواني لو كانت ستؤخر الصلاة فإنه يؤخر الأذان, فالأذان يقول الفقهاء أنه إعلام بدخول الوقت, وكذلك إعلام بقرب الصلاة, فلو كان سيبرد في الظهر فإنه يؤخر الأذان إلى وقت تكون فيه الصلاة قريبة. ثم بدأ المؤلف بذكر سنن الأذان. قال: يسن أن تجتمع في المؤذن صفات زائدة عن الصفات الواجبة، من ذلك أن يكون صيتا بمعنى ذا صوت ندي حتى يبلغ الأذان للناس. في تلك الأزمنة ما كان هناك ميكروفونات، فكانوا يحتاجون الصوت الندي القوي الذي يوصل الصوت إلى أقاصي البيوت أمينا، لأن دخول الوقت وخروجه يحتاج إلى صاحب أمانة يؤتمن على إخبار الناس. فإذا أذن المؤذن صلت المرأة في بيتها وأفطر الصائم أو أمسك عن الأكل إذا كان فجرا، فلا بد أن يكون المؤذن أمينا عالما بالوقت، لأنه يخبر عن دخول الوقت أو خروجه. وهذا مستحب، لأنه لا يشترط أن يكون عالما بالوقت، لأنه ممكن يسأل الناس دخل الوقت أو ما دخل، كما كان ابن أم مكتوم يسأل. ومن جمع أو قضى فوائد، لو أن شخصا نام عن 5 صلوات لعذر مرض ثم استيقظ وأراد أن يقضي الفوائد، هل يؤذن؟ نقول يؤذن للأولى ويقيم لما بعدها، أذان واحد ويقيم لكل صلاة بعدها. لماذا أو ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، فكذا الفوائد، أو كذا أي صلاة تجمع إلى أخرى، فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. وسنة لمؤذن وسامع المؤذن أن يتابع المؤذن في أذانه إلا في العيهلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب فيقول صدقت وبررت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان وقول ما ورد والدعاء. يقول المؤلف هذه من مستحبات الأذان أنه يستحب لمن سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إلا إذا جاء إلى الحيعلتين فقال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول، تقول الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الحديث أن من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. وعندما يقول المؤذن حي على الصلاة، وعندما يقول المؤذن التثويب فيقول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، يقول المؤلف يقول صدقت وبررت. والحقيقة أن هذا ما عليه دليل، ولذا أفتى العلماء أنه يقول كما يقول المؤذن للحديث، فيقول الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن، ويردد المؤذن هذا سرا وبعد فراغه من الأذان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن صلى بغيرها اللهم صل على محمد جاهز. ثم يقول سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جاء في الحديث حلت له شفاعتي يوم القيامة، من قال ذلك بعد الأذان. ثم بعد أن يقول هذا الدعاء يدعو بما شاء الله أن يدعو، يدعو بما أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن المؤذنين يفضلوننا، فقال صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، يعني قل مثل ما يقولون بالترديد، فإذا انتهيت فسل تعطى، يعني إذا انتهيت من الأذان ادعو الله تعطى. وهذا هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، ترديد مع المؤذن والدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقول ما ورد ثم الدعاء ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، ادعو لنفسك لولدك لأهلك لزوجك لأمتك، ادعو الله بعد الأذان. فما بين الأذان والإقامة محل إجابة للدعاء. جاء في الحديث لا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قال الألباني صحيح. طيب ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ بعض الناس يسمع الأذان وهو في المسجد ثم يخرج، ما حكمه؟ قال وحرم خروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو نية رجوع، فيحرم الخروج بعد أذان المؤذن، لأن أبا هريرة كان في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فلحقه أبو هريرة وقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. والحكمة في ذلك أنه إذا خرج قد لا يدرك الجماعة، أما من خرج بنية الرجوع سيتوضأ ويرجع أو لعذر أحدث ولا يوجد مكان يتوضأ فخرج للحدث فهذا الأمر فيه واسع وخروجه ليس معصية. ثم بعد هذا الباب رجع المؤلف إلى شروط صحة الصلاة، فقال شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. الآن المؤلف الآن بدأ يحدد أوقات الصلوات، وقال الشرط شروط صحة الصلاة هي العلامة في اللغة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالوضوء شرط لصحة الصلاة ولكن لا يلزم من وجوده لا يلزم من وجوده وجود الصلاة. ولا بد أن يفرق الإنسان بين شروط صحة الصلاة وأركان الصلاة ومستحبات الصلاة وواجباتها. فشروط صحة الصلاة ستة، تجمل بستة، وهي الطهارة من الحدث، دخول الوقت، ستر العورة، اجتناب النجاسة، واستقبال القبلة والنية. هذه الستة. تكلم عن رفع الحدث الأصغر والأكبر فيما سبق، لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، وتقدم تفاصيل أحكام الطهارة سابقا. ثم تكلم عن دخول الوقت، فما هي أوقات الصلاة؟ بدأ بالظهر. الصلاة لها وقت محدد، لا تصح قبلها ولا تصح بعدها إلا إذا كان التأخير لعذر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس لها مواقيت وأوقات معينة لا تصح بغيرها. وقت الظهر قال من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. المنتصب كانوا يأتون ويضعون عمود منتصب، فإذا خرجت الشمس كان ظله طويلا حتى تكون في الكبد، في كبد السماء، في قلب السماء، فيكون الظل أصغر ما يكون. فلو كان هذا العمود هذا متر، وفي منتصف النهار ينقص ينقص ثم يقف ثم يبدأ يزداد، إذا بدأ يزول يسمى هذا فيء، فيء الزوال. إن بدأ يزيد دخل وقت الظهر. حتى يتساوى منتصب وظله، يكون هذا العمود المنتصب وظله زائد مع فيء الزوال. فلو كان 10 سنتي وهذا متر، فوقت الظهر يكون متر، إذا كان الظل متر زائد 10 سنتي منتصب وظله، ينتهي وقت الظهر إذا كان ظل الشيء مثله مع فيء الزوال. وما هو الزوال؟ هو ميلان الشمس إلى الغرب، الشمس تطلع حتى تكون في كبد السماء، إذا مالت إلى الغرب هذا يسمى زوال، زالت الشمس إلى الغروب. وكيف يعرف؟ بأن يبدأ الظل يزداد، كان ينقص ثم يقف عند نقطة ثم يبدأ يزداد، هذا يسمى فيء الزوال. فيبدأ وقت الظهر من حين الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، ويليه يلي هذا الوقت مباشرة يدخل وقت العصر. ووقت العصر يستمر من خروج وقت الظهر، يعني من مصير كل شيء مثله بعد فيء الزوال إلى مصير كل شيء مثليه من بعد فيء الزوال كذلك، هذا وقت الاختيار للعصر. ويستمر وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه وليس مثلا واحدا. فعلى المثال السابق يصير ظل العمود متر وعشرة سنتي، إذا كان مترين وعشرة سنتي انتهى وقت العصر الاختياري. ويبقى وقت العصر الاضطراري إلى غروب الشمس. لماذا فصلنا؟ لأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. ووقت الضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أدركها أدرك فعلها. ولكن في الحديث الآخر وصف الذين يؤخرون صلاة العصر حتى قريب الغروب بأنهم المنافقون، فقال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ووقت المغرب يستمر حتى يغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر الذي يكون بعد الغروب. ما الدليل؟ أن جبريل صلى بين هذين الوقتين وقال الوقت ما بين هذين. وجاء في الحديث وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق يعني الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، والآن الناس يجلسون ساعة ونصف بين أذان المغرب والعشاء، ليس هذا توقيتا وإنما هذا تيسيرا. وقت المغرب قصير، قد يكون 35 دقيقة 40 دقيقة حتى يغيب الشفق الأحمر من غروب الشمس، ولكن من باب التيسير والتنظيم للناس قالوا بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، لأن وقت العشاء طويل ووقت المغرب قصير. ولكن المسلم عليه أن يعرف الأحكام، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ووقت العشاء وقتان اختيار واضطرار. الاختيار من غروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصف الليل، هذا كل وقت اختيار خلاف. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الأول حين غاب الشفق، لأنه صلى بأول الوقت، وصلى في اليوم الآخر حين ذهب ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول. وكيف نعرف الثلث؟ نشوف وقت الغروب ووقت طلوع الفجر ونقسمه على ثلاثة ونشوف كم الساعات، كم الساعات، فنحدد متى ينتهي وقت العشاء. وقال بعض العلماء إن وقت الاختيار للعشاء ينتهي بنصف الليل، ولكن الراجح والله أعلم أنه إلى ثلث الليل الأول. من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر هذا وقت عشاء للمضطر، للمضطر وقت اضطرار. قال وبعد طلوع الفجر إلى الشروق هذا وقت صلاة الفجر. وقت الفجر أيها الإخوة يبدأ من الفجر الصادق. ما هو الفجر الصادق؟ هو المنتشر في الأفق، يسبقه فجر كاذب وهو يكون عاموديا، ضوء يكون عامودي ويعرفه أهل البوادي، لكن أهل المدن الذين يعيشون في الأضواء قد لا يدركونه. فإذا خرج بدأ الإسفرار وهو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا بدأ فقد دخل وقت الفجر حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس. فالفجر فجران، فجر كاذب هو الفجر الأول، وفجر ثان وهو الفجر الصادق وهو المعترض في الأفق. والفجر الأول يعقبه ظلمة، وأما الفجر الصادق فيعقبه اسفرار ويزداد إضاءة. طيب الصلاة المكتوبة تدرك بإدراك الإحرام في وقتها على المذهب. فالذي أدرك ولو تكبيرة ثم خرج الوقت يقولون صلاته أداء. وبعض العلماء يرى أنها لا بد أن يدرك ركعة كاملة في وقتها، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقولون ولا يصلي حتى يتيقنه، يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيده إن أخطأ. اليقين هو الذي ليس فيه شك، والظن هو ما كان الاحتمال فيه غالبا ولكن فيه شك، ولكن الشك يسير، والظن الغالب أنه دخل الوقت. فالواجب اليقين قدر الإمكان، إذا ما وجد اليقين نعمل بالظن الغالب. وأما الشك فهو المتردد نسبة 50% ما أدري، أما إذا كان 70-80 هذا ظن غالب فيعمل بالظن الغالب. يقابل الظن الغالب الوهم، وهو ما كان الاحتمال فيه مرجوحا لا راجحا. من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها بتكبيرة فإن الصلاة تلزمه، لو كان المجنون عقل أو الحائض طهرت فهنا يجب عليها أن تصلي صلاة الوقت، ولو كان ما بقي إلا دقيقة قلنا يجب، لأنه تدركين فيه تكبيرة الإحرام. وفي المذهب يقول تجب وما يجمع إليها، يعني العصر لو وجبت العصر قبل الغروب طهرت يجمع إليها الظهر، صلي الظهر والعصر. والصحيح أنه لا تصلي إلا صلاة واحدة هي صلاة الوقت. قال ويجب قضاء الصلوات الفوائت مرتبة ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها، يعني وقت الاختيار. لو أن رجل كان عليه 20 صلاة قضاء فإنه يصليها مرتبة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر هكذا. بعض الناس يقول لا أنا بصلي الظهر في وقتها 20 مرة، لا ما يصح، إذا فاتت صلاة تقضيها مرتبة، إلا إذا خشيت خروج وقت الحاضرة، يعني واحد قاعد يصلي فيقضي الصلاة وجاءت صلاة العشاء وهو في الحرم، نقول صلي العشاء الحاضرة ثم كمل القضاء على ترتيبه وهكذا. الشرط الثالث ستر العورة، ويجب ستره العورة في الصلاة وفي خارج الصلاة. وقالوا حتى لو كان مختليا وحتى لو كان في ظلام بما لا يصف البشرة، ستر العورة في الصلاة واجب. نقل الإجماع على وجوب ستر العورة مع القدرة، جاء في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. وقال أرأيت لو كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. ويجب أن لا يصف الساتر البشرة، يعني ما يلبس خفيف يصف البشرة لونا أو حجما وأعضاء ونحو ذلك. يجب أن يكون الستر بأن لا يصف الساتر البشرة، لونا، وكذا ألا يكون الساتر من مادة شفافة كالزجاج. فالواجب أن يستر الخلقة ولونها وحجمها، لأن الخلقة مما لا يمكن التحرز عنه من أن توصف من تحت الثياب ولو كانت الثياب سميكة. والمقصود ألا تكون شفافة رقيقة وألا تصف اللون. ثم بدأ المؤلف يفصل في العورات التي يجب أن تستر. قال عورة رجل، وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. هنا العورة ثلاثة أقسام. عورة الصبي الصغير الذي دون السابعة يقولون الفرجان، والمرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، لحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فتصلي. ما سوى ذلك، يعني شوف في النساء شدد أنها تغطي كل شيء في صلاتها، درع سابغ حتى يغطي قدميها، وما بين الصبي يدخل الرجل، والحرة التي راهقت البلوغ ما بلغت، الصغيرة التي ما بلغت البلوغ، والأمة. وعورة هؤلاء في الصلاة ما بين السرة والركبة. جاء في الحديث: غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. وقال: إن كان الثوب سابغا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. والرجل ما يكفي فقط أنه يغطي في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، فإن كان يجد ما يغطي به العاتق فيغطيه، لحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فلا بد أن يغطي العاتق، للحديث: من انكشفت بعض عورته وفحش هذا الانكشاف أو صلى في نجس فإن الصلاة تبطل حينئذ. نعم، فلا يكون كشف العورة مبطلا إلا إذا اجتمع فيه أمران: أن يكون بعمد، وأن يكون فاحشا كثيرا. والمرجع في تحديد الفاحش الكثير هو العرف، وهذا يختلف بالموضع من جهة العورة المغلظة وغير المغلظة، ويختلف بالمدة قصيرة أو طويلة، وباتساع المنكشف. فما كان بحجم الظفر ليس كالذي بحجم الكف، فيختلف هذا بحسب الانكشاف. إذا صلى في ثوب النجس بطلت صلاته، للآية: وثيابك فطهر. يقول ابن سعدي: يدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، ومن ذلك التطهير أو التطهر للصلاة. جاء في الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى خلع عليه وهو في الصلاة، فوضعهم عن يساره، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. فعلى هذا لو أن شخصا صلى في ثوب أو في شماغ في نجاسة وفي الصلاة تذكر
فإنه ينخلع من هذا السماط ويكمل صلاته. وإذا كان عنده ثياب يستطيع أن يتخلص منها مشلح مثلا يلقيه فإنه يبني على صلاته ولا يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلى عن نعاله التي فيها نجاسة لأن جبريل أخبره. فإن لم يمكنه فإنه يقطع صلاته، إن لم يمكنه ذلك فإنه يقطع صلاته. طيب، من شروط الصلاة أيضا اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في البدن والثوب والبقعة. والنجاسة المعفو عنها سبق بيانها، وهو الدم اليسير من كل طاهر في الحياة. فلو كان فيه دم يسير من شاة مذكات أو أثر الاستجمار في محل الاستجمار، تعرفون أن الذي ينظف بالجمار الخارج من السبيلين، التنظيف هنا ليس نقيا بنسبة 100%، فهذا الأثر لا يضر. ودم ما لا نفس له سائلة مثل دم البعوض ونحوه إذا كان في الثياب أو في الجسم. يجب على كل مسلم أن يجتنب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. جاء في الحديث استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالذي يبول عليه أن يستنزه ينظف المحل، ولأن ذلك من شروط الصلاة. ويجب اجتناب النجاسة في البقعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، ويقاس عليها اجتناب النجاسة في البدن والثوب وبقعة الصلاة. وفي حال العجز عن اجتناب النجاسة في البقعة فإنه يعفى عنها. فلو سجن شخص في مكان ضيق فيه نجاسة فإنه حينئذ يعفى عن هذا للضرورة. طيب، قالوا من جبر عظمه أو خاطه بنجس. أحيانا الجوابر تكون تجبر العظام في بعض العمليات بما فيه نجاسة، أو خاطه بما فيه نجاسة وتضرر بقلعه فإنه لا يجب عليه. يقولون ويتيمم إن لم يغطه اللحم. ومن أهل العلم من يرى عدم مشروعية التيمم فيكفي في ذلك الوضوء، لأن الشرع ورد بالتيمم في حال الطهارة البدلية لا في الطهارة الأصلية. طيب، الخامس قال ولا تصح أي الصلاة بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارع الطريق، ولا في أسطحتها يعني سطح المقبرة أو سطح الخلاء أو سطح الحمام أو نحو ذلك. هذه المواطن التي ذكرها المؤلف يقولون المواضع التي نهي عن الصلاة فيها في البقع. الأصل يا أخواني أن الأرض كلها مسجد وطهور، كلها مسجد وطهور إلا ما استثني. فالمقبرة يمنع من الصلاة فيها سدا للذريعة، لذريعة الشرك، لأن الذي يصلي في المقبرة قد يراه الناس يعبد الله في المقبرة فيظنون أنه يعبد أصحاب القبور. فجاء في الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. لماذا؟ لأن القبور يحرم الصلاة فيها، تحرم الصلاة إلا صلاة الجنازة خاصة. الخلاء يحرم الصلاة في الخلاء وهو مكان قضاء الحاجة، ولأنه مأوى الشياطين، ولأنه مظنة النجاسة. الحمام وهو موضع الاستحمام، أعطان الإبل لأنها وهي موطن بروقها، وقد جاء في الحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. المجزرة، المجزرة مكان الجزارة وهي ذبح بهيمة الأنعام فيكثر فيها النجاسة. المزبلة وهو مكان إلقاء الزبل للنجاسات. قارعة الطريق، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قارعة الطريق يقولون لا يصلى فيها قارعة الطريق، لأن الصلاة فيها تشغل المصلي وتضايق المارة، وأيضا لا يصلي على أسطح الأسطح للمواطن المنهي عنها، قالوا لأن الهواء يتبع القرار، يتبع القرار في الحكم. ومن العلماء من يرى أن الهواء لا يتبع القرار، فلو كان تحتك حمام جاز أن تصلي فوق سطحه للانفصال ولعدم وجود المشاركة. وبعض العلماء يقول يجوز الصلاة على أسطح هذه الأشياء إلا المقبرة، إلا المقبرة. طبعا هذه جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث لا يصح، نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، يعني أماكن بروكها. والشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر. ونقل ابن حزم الإجماع على وجوب استقبال القبلة للمصلي، فإذا صلى المرء إلى غير القبلة بغير عذر فصلاته باطلة، صلاة الفريضة، ولا تصح بدون استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. فشرط استقبال القبلة يسقط في حالتين: الحالة الأولى العجز كالمريض أو المربوط إلى غير قبلة ولا يستطيع الصلاة إلا إلى جهته، فهذا قال الله تعالى في حقه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والموطن الثاني المسافر، بشرط أن تكون صلاته نافلة، فلو كان شخصا يسير على دابته أو في سيارته أو في الطائرة أو في الباص أو في القطار وهو مسافر جاز أن يتنفل وهو في كرسيه صلاة النافلة، ولو كان يستطيع استقبال القبلة. فخفف عن صلاة المسافر المتنفل وهو على راحلته. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء، قال: ولم يكن يصنعه في المكتوبة. المكتوبة يصلي صلاته المعروفة، يتوجه إلى القبلة ويقوم ويصلي الصلاة المعروفة. قال: وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. الذين يستقبلون القبلة لهم حالتان: أن يكون قريبا من الكعبة فيراها، أو يرى الموضع التي هي فيه، فالفرض هنا استقبال عين الكعبة كالذي يصلي قريبا من الحرم، أو بجوار رواق الحرم، فهذا يجب عليه إصابة الكعبة بعينها، ولا يجزئه استقبال الجهة لأنه قادر على استقبال العين. من كان بعيدا عنها فهذا يكفي أن يستقبل الجهة، والجهات أربع: شمال، جنوب، شرق، غرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالذي يصلي لجهة القبلة إلى الجنوب فقد أصاب الحكم الشرعي، فإنه صلى إلى القبلة، ولو كان في ميول بسيط أو تفاوت. الأمر في هذا واسع والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.